إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مستهل فقرة برامجنا لهذا اليوم والتي تستمعون فيها إلى آخر المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي عبر عروض وبرامج أسبوعية وتقارير وفانا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث، لكن نبدأ أولا بملف شامل عن الشأن العراقي أعده ويقدمه الزميل أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها الرئيس بوش يعرب عن قناعته التامة بأن قرار حرب العراق كان شيئا سليما ليتعين القيام به، ورايس تقول إن واشنطن ربما لن تعرف أبدا الحقيقة بخصوص أسلحة الدمار الشامل بسبب أعمال النهب التي وقعت في العراق بعد انهيار النظام السابق. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
طوى توقعاتكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لي حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. تدفق اليوم الجمعة نحو 2 مليون حاج إلى وادي منى قرب مكة المكرمة في أول أيام الحج لهذا العام، وقالت وكالة فرانس بريس الأنباء إن تدفق الحجاج تم وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات السعودية لتوفير الأمن لحجاج بيت الله الحرام. هذا وسيقضي الحجاج ليلتهم هذا اليوم في منى، ينتقلون بعدها يوم السبت إلى جبل عرفات ويعودون بعد ذلك إلى منى ثانية، حيث يتم ذبح الأضحية والاحتفال بعيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن فريق المنظمة الدولية الذي سيكلف بتقصي إمكانية تنظيم انتخابات عامة في العراق قبل نهاية حزيران المقبل سيتوجه هذا الفريق إلى بغداد خلال أيام. أنان قال أيضا في مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش افتتاح مركز معلومات إقليمي جديد تابع للأمم المتحدة، قال إن المنظمة الدولية تحرز تقدما في هذا الإطار وأن قوات التحالف قد تعهدت ببذل قصارى جهدها لحماية فريق الأمم المتحدة في العراق. صرح الرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد لورانزو بيريز أن الصندوق سيسدد إلى العراق أول دفعة عاجلة لفترة ما بعد الحرب، وذلك خلال النصف الثاني من العام الراهن. بيريز قال أيضا في حديث لنشرة إعلامية تصدر عن الصندوق، قال إن العراق بصفته دولة خارجة من نزاع يمكن أن يتلقى ما مجموعه 850 مليون دولار على عدة دفعات. وفيما يتعلق بموعد تسليم المساعدات العراق إلى العراق، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن الدفعة الأولى يمكن أن تسلم خلال النصف الثاني من عام 2004، يليها قرض عادي خلال العام المقبل. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلنت قوات التحالف أن الولايات المتحدة ستخصص 140 مليون دولار لترميم معسكرات وقواعد عسكرية عراقية، وذلك بهدف تسليمها إلى الجيش العراقي الجديد الذي تتولى القوات الأمريكية تدريبه. وجاء في بيان أصدرته قوات التحالف أن أعمال الترميم بدأت في معسكرات موجودة قرب منطقة التاجي وكذلك قرب مدينتي الموصل وأم قصر. في سياق ذاته أعلن الجنرال الأمريكي بول إيتن المكلف ببرنامج تدريب الجيش العراقي أن الهدف من هذه العمليات هو تسليم القوات المسلحة العراقية المنشآت الضرورية للدفاع عن البلاد. هذا ومن الجدير بالذكر أنه تم حتى الآن تدريب 3 أفواج للجيش العراقي، وأنه من المقرر أن يصل عدد القوات العسكرية العراقية التي سيتم تدريبها حتى نهاية العام الحالي إلى 40,000 عسكري. أعلن اللواء أنور حما أمين قائد قوة الدفاع المدني في مدينة سليمان بيغ جنوب كركوك أن 6 أشخاص كانوا يستقلون سيارة شحن صغيرة هاجموا اليوم حاجزا لقوة الدفاع المدني العراقية في المنطقة، وقد ردت القوات العراقية بالمثل فقتلت أحد المهاجمين وجرحت آخر فيما لاذ الباقون بالفرار. توقع قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد أن يتصاعد العنف في العراق مع اقتراب نقل السيادة إلى العراقيين في نهاية حزيران المقبل، لكنه استبعد في نفس الوقت إمكانية اندلاع حرب أهلية في العراق. أبي زيد قال أيضا في لقاء مع الصحفيين في واشنطن أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين لا يريدون سيادة عراقية، وأن هناك عددا كبيرا من البعثيين الذين يعتقدون أن حزبهم السابق يمكنه استعادة مكانته ثانية في العراق، بالإضافة إلى إرهابيين يأملون في أن تنتصر أفكارهم في العراق أيضا. المسؤول العسكري الأمريكي تابع أيضا أن اعتقال حسن جهل العضو الناشط في تنظيم القاعدة في بداية الشهر الجاري في العراق يثبت أن هذا التنظيم يعمل هناك في الوقت الراهن. وصلت اليوم إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت 3 طائرات يابانية تحمل قوات من سلاح الجو الياباني المتجهة إلى العراق في مهمة غير قتالية. وقد حطت الطائرة الأولى صباح الجمعة تبعتها طائرتان مماثلتان في غضون دقائق. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الجوية اليابانية في الكويت الكابتن كازوتوشي أومورا إن الطائرة الأولى أقلت 40 عسكريا بالإضافة إلى أفراد من وحدة الصيانة. هذا وتجدر الإشارة لأنه بوصول هذه الطائرات يرتفع عدد منتسبي سلاح الجو اليابانيين الذين وصلوا إلى الكويت إلى 200 عسكري سيتجهون لاحقا إلى العراق. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. نعود ونكمل متابعة الملف العراقي مع الزميل أكرم أيوب.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. رد الرئيس جورج دبليو بوش يوم الخميس على انتقادات منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة حول العراق، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى المناظرات التي تسبق العملية الانتخابية وإلى معرفة سلامة قرار الحرب الذي قام باتخاذه.
سنتحاور حول قرار حرب العراق، وأتطلع إلى تلك النقاشات مع الشعب الأمريكي، وأنني واثق بشكل قاطع أن القرار كان هو الشيء الصحيح، وأتطلع إلى تفسيره بوضوح للأمريكيين.
في خط متصل سعد كوندوليزا رايس مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي لتجنب دعوات تطالب بإجراء تحقيق مستقل في معلومات مخابراتية خاطئة بشأن برامج الأسلحة العراقية، وقالت إن الولايات المتحدة ربما لن تعرف أبدا الحقيقة بسبب أعمال النهب التي وقعت في العراق بعد الحرب بحسب ما ذكرت رويترز. وقالت رايس لشبكة NBC التلفزيونية إن المخابرات بدأت بالفعل في إجراء تحقيق خاص بها، وهو نوع من التدقيق لمراجعة ما هو معروف أنه دخل بالفعل للعراق وما تم العثور عليه عندما ذهبوا إلى هناك بحسب تعبيرها. ورأت رايس أن ديفيد كاي الرئيس السابق لفريق التفتيش الأمريكي أثار بعض الأسئلة وأن الإدارة الأمريكية ترغب في الإجابة عنها. وفي مقابلة أخرى مع شبكة التلفزيون ABC الأمريكية أضافت رايس أن العالم لن يعرف بشكل كامل المدى الذي وصلت إليه برامج الأسلحة العراقية، لأن الوثائق والأدلة ضاعت خلال أعمال النهب التي حدثت بعد انهيار نظام صدام حسين. وتابعت المسؤولة الأمريكية التركية قائلة إن الإدارة ترغب في الحصول على كل الحقائق لتقارن بين ما كان يظن البيت الأبيض أنه سيتم العثور عليه في العراق وما عثر عليه بالفعل. وقالت رايس إنه مهما تكون النتيجة فإن الإدارة ترى أنه كان يتعين التعامل مع التهديد الذي كان يمثله صدام. من جهته ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان بأن وكالة المخابرات المركزية تجري تحقيقا داخليا وأرجأت إجراء تحقيق مستقل إلى وقت لاحق. وقال ماكليلان إنه من المهم السماح للخبراء بجمع كل المعلومات وإنهاء العمل الذي يقومون به بحسب تعبيره. وكان ديفيد كيد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في عدم دقة المعلومات الاستخباراتية بشأن أسلحة العراق، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم العثور على أسلحة فإن هناك أدلة تثبت تورط العراق في برامج محظورة. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي أن الجميع تقريبا تعرضوا للتضليل فيما يتعلق بدرجة التهديد الذي يمثله صدام وأسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أنها في حوزته، مؤكدا أنه لا يعفي نفسه من ذلك الخطأ. وأعرب كاي عن اعتقادي بأن الجهود التي وجهت إلى هذه النقطة اتصفت بالكثافة الكافية وأنه من غير المرجح تماما أن تكون هناك مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لأغراض عسكرية بحسب تعبيره. من ناحيته قال وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري الخميس إن أسلحة الدمار الشامل التي حصل عليها نظام الحكم السابق للعراق وفشلت عمليات التفتيش في العثور عليها، هذه الأسلحة مخبأة بعناية، معربا عن ثقته في إمكان العثور عليها بحسب ما نقلت رويترز عن الوزير العراقي في مؤتمر صحفي في صوفيا. وتواصلت تفاعلات قضية أسلحة العراق على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث نقلت فرانس بريس عن صحيفة دي تايمز البريطانية أن البرلمان البريطاني سيجري تحقيقا جديدا حول المعلومات المخابراتية التي سبقت حرب العراق. الصحيفة ذكرت أن ريتشارد ديرلوف رئيس المخابرات البريطانية MI6 سيمثل أمام لجنة المخابرات والأمن التابعة للبرلمان لمعرفة السبب وراء اعتقاده بدقة وموثوقية المعلومات المخابراتية عن أسلحة صدام. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الغالبية من البريطانيين أو 56% يعتقدون أن نتائج تحقيق لجنة هاتن التي برأت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من مسؤولية انتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلي كانت محرفة، فيما اعتبر 67% من المستجيبين أن هيئة الإذاعة البريطانية كانت تقول الحقيقة. كما أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة دي غارديان البريطانية أن عدد البريطانيين الذين يثقون في الحكومة يقل عن الذين يثقون في هيئة الإذاعة البريطانية. من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الخميس عن قبوله اعتذار هيئة الإذاعة البريطانية فيما يخص اتهام حكومته بالتلاعب بالمعلومات المخابراتية، مشيرا إلى أنه سيحترم استقلالية الهيئة البريطانية. وكان مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية BBC كريك دايك قدم استقالته في عقاب صدور تقرير لورد هاتن واستقالة رئيس مجلس أمناء الهيئة. وكان اجتماع مجلس الأمناء قد جرى صباح الخميس لبحث الأزمة التي ترتبت على إعلان نتائج تقرير لورد هاتن بشأن انتحار خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي، وتضمن انتقادات لأسلوب الهيئة البريطانية في تحرير الأخبار. وقال دايك إن هذه فرصة جيدة لبداية جديدة لهيئة الإذاعة البريطانية. سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى الملف العراقي.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حرص واشنطن على وحدة العراق. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي عبد الله جول أن هدف واشنطن هو إبقاء العراق مستقلا، مضيفا أن السياسة الأمريكية تهدف إلى ضمان وحدة العراق كدولة واحدة وأن تتولى الحكومة العراقية سلطة إدارة كافة الموارد الطبيعية. وأيد وزير الخارجية التركية جول تصريحات باول فيما يتعلق بالعراق العراق، مشيرا إلى وجود تصور مشترك حول ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والموارد الطبيعية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبلغ مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أن تركيا لن تقبل بنظام فيدرالي عراقي يقام على أسس عرقية، لكنها تحبذ أن يستند هذا النظام إلى أسس جغرافية. وجاءت تصريحات أردوغان في عقاب محادثاته مع الرئيس بوش في البيت الأبيض، وكان الرئيس بوش أوضح بعد المحادثات بأنه ملتزم بالحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وفيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، كان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما أعلن أنه لا مكان في العراق للإرهاب أو المنظمات الإرهابية، ولم يقم بتسمية حزب العمال الكردستاني فحسب، وإنما التنظيمات المنضوية تحته. وقد أشاد رئيس الوزراء التركي بقرار واشنطن المتعلق بالتنظيمات الإرهابية في العراق، وبالمقابل علق السياسي العراقي الكردي المستقل وعضو مجلس الحكم العراقي بالقول إن اتهامات أنقرة لحزب العمال الكردستاني لا تقوم على أساس، وإنها تهدف إلى طمأنة أنقرة فحسب.
أظن أن الاتهامات المتعلقة بحزب العمال الكردستاني لا أساس لها، إن هذا الإعلان هو من أجل إرضاء أنقرة فحسب، لا يوجد أساس للاتهامات، لأن الحزب غير اسمه إلى مؤتمر الشعب ولم يقاتل أو يطلق إطلاقة واحدة خلال السنوات الأربع الماضية.
في سياق متصل، نقلت فرانس بريس عن موافق الربيعي عضو مجلس الحكم العراقي أن دمشق أيدت قيام عراق فيدرالي وديمقراطي في المنطقة، وأنها تعارض قيام دولة كردية في شمال العراق. وأعلن الربيعي أنه بحث في لقاءاته مع المسؤولين السوريين مسألة الحدود بين البلدين وأهمية توافر مراقبة جيدة للحدود. وفي صوفيا، أعلن وزير الخارجية هوشير زيباري أن الانتخابات ستجري في العراق في آذار من العام المقبل، إضافة إلى إجرائها ثانية في نهاية 2005. وقال زيباري أن الانتخابات الأولى ستكون للهيئة الدستورية، أما الثانية فستكون عامة وفق الدستور الجديد بهدف انتخاب حكومة عراقية، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن زيباري. قال وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق حسن جوار مع الكويت في أواسط الشهر المقبل. وأضاف زيباري الذي يقوم بزيارة لبلغاريا أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق سيعقد في منتصف شهر شباط المقبل في الكويت، وأن بغداد مستعدة لتوقيع اتفاق يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وينص على عدم التدخل واحترام الحدود لطمأنة الأشقاء في الكويت إلى اختلاف العراق الجديد عن النظام السابق. سعد العجمي مراسل الإذاعة في الكويت حاول التعرف على الفرص المتاحة لبناء علاقات متطورة بين العراق والكويت على مختلف الصعد.
يراقب الكويتيون بحذر الخطوات التي تحدث على المشهد السياسي في العراق غداة الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية هناك. حول هذه النقطة وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق، معي على الطرف الآخر من الهاتف رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية ليضع هذا الموضوع تحت نقطة أشد من الضوء. أستاذ فوزات، بداية، كيف ترى مستقبل العلاقات سياسيا واقتصاديا بين الكويت والعراق في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت بين البلدين؟
بطبيعة الحال لابد أن يكون لمستقبل العلاقات بين الكويت والعراق أفقا جديدا ومساحة واسعة من التعاون تقوم على أساس الاحترام المتبادل وحفظ مصالح البلدين الشقيقين الجارين. وكما هو معروف فأن مجلس الحكم الانتقالي في العراق وأي حكومة مستقبلية قد ستمثل بالتأكيد الشعب العراقي ستنظر إلى العلاقات مع الكويت الجارة والشقيقة كحجر الزاوية بالنسبة للعلاقات مع الدول الأخرى. وأنا أعتقد أن هناك مساحات واسعة من أو أفق واسع من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني وعلى كل المستويات، لأن الكويت كما هو معروف دولة لا تريد من العراق إلا الخير وأن يكون هناك نظام في العراق يحفظ أمنها ويحافظ على حدودها ويحترم سيادتها، وهذا الأمر طبعا لا تخفيه الدوائر الكويتية. وهناك طبعا مؤشرات واضحة من الجانب العراقي وكان آخر هذه المؤشرات ما أعلنه السيد وزير خارجية العراق، لأن العراق مستعد لتوقيع اتفاق أمني أو اتفاق دفاعي مع الكويت، وأعتقد أن الكويت لا تنظر إلى هذه الأمور من هذه الزاوية، وإنما تريد أن تقوم بينها وبين العراق علاقات متوازنة في كل شيء.
نعم أستاذ فوزات، تعرف أن وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري دعا من بلغاريا يوم أمس إلى أن بلاده لا تمانع في توقيع اتفاقية أمنية مع الكويت، كيف تقرؤون هذا التصريح العراقي وتأثيره على مسألة العلاقات الأمنية بين الكويت والعراق؟
يعني بالنسبة لدعوة العراق لتوقيع اتفاقية أمنية مع الكويت، ربما يكون للكويت أو ربما تتأنى الكويت في الرد أو قبول مثل هذا العرض، لأن كما هو معروف أي اتفاقيات أو أي كل شيء يدور في هذا الإطار لا ترافقه أو لا تنسجم معه نوايا حسنة وأمور منسجمة مع الواقع فأنها يمكن أن لا تؤدي إلى شيء، فلا بأس أن يدعو الوزير العراقي إلى توقيع اتفاقية أمنية مع الكويت، ولكن أعتقد بأن هذا الوضع أو هذا الموضوع بالنسبة للكويت سابق لأوانه، لأن الكويت تنظر إلى أن يعيد العراق تنظيم نفسه وأن يستتب الأمن في داخل العراق قبل الإقدام على مثل هذه الأمور، وبالتأكيد فأنه كما أعود وأؤكد إذا حسنت النوايا وأصبح هناك نظام عراقي ينظر إلى الكويت كدولة جارة وشقيقة فإنه أعتقد يعني لا ليس هناك من داع لتوقيع مثل هذه الاتفاقات.
رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، عودة إلى ملف العراق، حيث قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون أبي زيد إن أعمال العنف التي تشن من قبل متمردين في العراق ستتصاعد مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين وفي حال إجراء انتخابات أم لا. وأضاف أبي زيد أن المسلحين الإسلاميين والبعثيين هم الخطر الرئيس حاليا. وأضاف القائد الأمريكي، هناك الكثير من الناس لا يرغبون في قيام كيان مستقل وسيادة للعراق بحسب تعبيره. وأشار أبي زيد أيضا إلى أن اعتقال حسن قول في العراق، والذي يعتقد أنه عنصر بارز في تنظيم القاعدة، يعد مؤشرا واضحا على نشاط القاعدة في البلاد. وأوضح الجنرال أبي زيد أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة تنظيم قيادتها العسكرية قبل تسليم السلطة إلى العراقيين في تموز المقبل، لافتا إلى أن قوات الأمن العراقية المدربة التي وصلت إلى 230 ألف رجل لن تتمكن بحلول تموز من تحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن في البلاد دون مساعدة من قوات التحالف. في خط متصل صرح قائد القوات الأمريكية في العراق اللفتنان جنرال ريكاردو سانشيز بأن القبض على عنصر بارز في تنظيم القاعدة في العراق يعد علامة واضحة على محاولات المنظمة الإرهابية تعزيز موقعها في البلاد. الجنرال الأمريكي قال أن القبض على الباكستاني حسن قول يثبت أن الجماعة الإرهابية تعمل في العراق منذ 3 شهور في الأقل. في هذا الإطار أفاد مراسل الإذاعة في القدس أن وزير الدفاع الإسرائيلي أشار إلى أن دمشق ما زالت تمد يد العون لفلول النظام المخلوع في العراق. المزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي.
فلول النظام المخلوع في العراق لا زالت تتلقى المساعدات من مصادر عربية وأخرى، ونخص بالذكر سوريا التي ساعدت نظام صدام حسين قبل وأثناء وبعد حملة تحرير العراق، ويتواصل ذلك حتى يومنا هذا.
היא סייעה לעיראקים, לאחר המלחמה
الحديث لوزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز في كلمة ألقاها أمام حفل الصناعات العسكرية الإسرائيلية بالمنتجع السياحي هرتزلية على شاطئ المتوسط شمال تل أبيب. وقال موفاز أن النظام السوري يسمع اليوم أصوات غير مألوفة تشدد على رغبته في إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل، إلا أنني واثق من أن هذه الأصوات لا تعني في حد ذاتها سوى محاولة التملص من الكماشة الأمريكية والضغوط الأوروبية في مجالي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل كما قال. الوزير الإسرائيلي شدد في كلمته على الشأن العراقي قائلا: لن أفاجأ في إمكانية كشف كميات من أسلحة الدمار الشامل التي كانت بحوزة نظام صدام حسين مخبأة في أنحاء معينة من سوريا. أضاف أن هنالك بداية لوعي متزايد لدى الأطراف العراقية حيال العناصر الدخيلة التي تسللت إلى العراق بهدف زرع التخريب والبلبلة، وحيال المصادر العربية والأخرى التي تقف وراء هؤلاء العابثين بأمن واستقرار العراق وإعادة إعماره على حد تعبيره. وفي نفس الإطار كشفت صحيفة هاريتس اليومية المستقلة في عددها اليوم النقاب عن إطلاق سراح ضابط استخبارات سوري ويدعى يوسف عبد الجليل الذي عمل في فرع المخابرات السورية بالعراق وتسلل إلى إسرائيل قبل 5 أعوام بعد أن اجتاز الخط الفاصل في هضبة الجولان. أضافت الصحيفة أن الضابط السوري الذي أبعد إلى ألمانيا أمس في الطائرة التي أقلت اللبنانيين والآخرين إلى قاعدة كولونيا العسكرية في ألمانيا دون أن يكون جزءا من صفقة التبادل طلب حق اللجوء السياسي في ألمانيا فور وصوله. وكذلك الحال بالنسبة لجندي سوري يدعى عمر النجار الذي تسلل هو الآخر إلى إسرائيل عبر هضبة الجولان وطلب كذلك حق اللجوء السياسي في ألمانيا. وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن السلطات الألمانية تدرس بإيجابية طلب الضابط والجندي السوريين. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في القاهرة تناولت مباحثات الرئيس حسني مبارك والرئيس الصيني هو جينتاو تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والوضع في العراق. أحمد رجب مراسل الإذاعة في القاهرة حاول التعرف على الانعكاسات الإيجابية الممكنة للعلاقات المصرية الصينية على الشان العراقي. إلى التفاصيل.
دعا الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره الصيني هو جينتاو في بيان مشترك إلى تعظيم دور الأمم المتحدة في العراق، كما أكد على سرعة تسليم السلطة إلى الشعب العراقي وإنهاء حالة الاحتلال. التقينا الكاتب والصحفي المصري أسامة الغزولي الذي قيم أولا نتائج لقاء القمة المصري الصيني.
الحقيقة أن كل من مصر والصين له دائما وجهة نظره المستقلة ورؤيته المتميزة. الصين دولة عظمى صاعدة ومصر دولة إقليمية عظمى، يعني هي بالمقياس الإقليمي هي بالمقياس الدولة دولة متوسطة، لكنها على المقياس الإقليمي دولة كبرى لها وجهة نظرها الأساسية والمهمة في النطاق العربي. والدولتان دائما تناصران حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وحل كل الإشكاليات في إطار الشرعية الدولية. وبالتالي أصر الزعيمان المصري والصيني على تكرار موقفيهما المعروفين سلفا، وهما موقفان يركزان على الشرعية الدولية وعدوان الأمم المتحدة إلى دورها في العراق. وهذا ليس بالأمر الجديد، لأنه الصراعات اللي بتنشأ بعد نهاية الحقبة الباردة، صحيح الولايات المتحدة الأمريكية لها دور أساسي فيها باعتبارها القوة رقم واحد في العالم، ولكن الإطار الدولي دائما موجود. وبالتالي فأنا أعتبر أن دعوة الرئيسين المصري والصيني إلى الإسراع بنقل مقاليد الأمور من ناحية إلى الشعب العراق من ناحية أخرى إلى الإطار الدولي للإشراف على كل هذا، أعتبر أنه هو استمرار لمواقف سياسية معروفة عن البلدين من قبل.
نعم أستاذ أسامة، لاحظنا أن الصين لم تشارك بفعالية فيما بعد انتهاء الحرب في العراق مع الجانب العراقي في أي من الأنشطة، سواء إعادة الأعمار أو الدعم السياسي حتى بصورة واضحة. هل تعتقد أن هذا موقف؟
هو إحنا لو بصينا للعراق هنلاقي أنه الوضع في العراق هو تعبير عن الوضع الدولي الجديد، وضع دولي تقود الولايات المتحدة الأمريكية وتشارك فيه قوى أخرى مختلفة، ليس احتلالا بالمعنى التقليدي. هو طالما هناك قوات أمريكية طبعا هذا هو احتلال من ناحية التكنيكال، ولكن ما شفناش قبل كده في تاريخ الاحتلالات قوة محتلة بتدعو الدول الأخرى إلى أن تقوم بدورها زي بريطانيا وأسبانيا وبولندا وغيرها. إذن فالولايات المتحدة الأمريكية بتقود عملية لا علاقة بنظرتها إلى الجلوباليزيشن الكوننة أو العولمة، وليست عملية احتلال. في عملية الجلوباليزيشن الدول بتختلف مواقفها وظروفها. في المركز توجد الولايات المتحدة الأمريكية وحولها السبع دول العظمى، وهناك دول أخرى مثل بولندا وغيرها داخلها في الترتيبات الإقليمية الجديدة، ولكن الصين بعيدة عن هذا كله، ليست متصادمة معه بالضرورة ولكنها بعيدة، لها استقلاليتها زي مصر ما لها استقلاليتها. هذا لا يعني معاداة ما يجري، ولكن يعني أن كل دولة منهما لها رؤيتها المستقلة والمتميزة، ليست متصادمة مع هذا السياق، ولكن تحتفظ دائما بمركزها المتميز وبرؤيتها المتميزة، وهذا ما ينطبق على الصين.
كان هذا الكاتب والصحفي المصري أسامة الغزولي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر في براغ، هذا سامي شورش يجدد لكم التحية في مستهل برامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن جولة عراقية على الصحف العربية وحلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم محمد علي كاظم. أما الساعة الثانية فتتضمن عرضا لتقرير هاتن واستقالة موظفين في بي بي سي، ومقابلة مع سياسي عراقي هو عبد الإله النصراوي، وحلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع من إعداد وتقديم سالم مشكور. ساعتنا الثالثة تتضمن إعادة لملف العراق وجولة أخرى على الصحف العربية، وحلقة جديدة من برنامج حوارات إعداد وتقديم نبيل الحيدري. أما في الساعة الرابعة من فقرات برامجنا فتستمعون إلى عرض لمقال نشرته صحيفة أمريكية عن الموضوع الكردي في مجلس الحكم، وتقرير من القاهرة عن العراقي في محادثات الرئيسين المصري والصيني، وفي نهاية الساعة موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج لحن وفنان إعداد وتقديم فريال حسين. وفي الساعة الخامسة موعدكم مع ملف آخر عن الشأن العراقي، وجولة على الصحف العربية وأخرى على الصحف العراقية، وتقارير إضافية من مراسلينا.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
قضاها بطيب وقفات، ولا رجلي على الشمات وقفات، ولا رجلي على الشمات وقفات. نخيت اللي حضرت الناس وقفات، يليني كل قلب قاسي عليا، كل همني والله وبأمن لباني وعذباني تحمل أشوف الأشد والأعظم ولدها أشوف الأشد والأعظم ولدها زمالي للي حلق وصلت ولدها زمالي للي حلق وصلت ولدها زمالي للي حلق وصلت ولدها شلون الوالدة لفقدت ولدها مثل الوالدة لفقدت ولدها
سيداتي وسادتي، والآن مع جولتنا الصحفية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها محمد علي كاظم.
سيدتي سادتي، نبدأ هذه الجولة بعرض عناوين صحف خليجية اهتمت بالشأن العراقي، ثم نعرض لبعض من تعليقاتها. صحيفة الأيام البحرينية طالعتنا بعنوان يقول: إدارة التحالف تتعهد بمساندة البعثة الدولية وضمان أمن انتخابات مبكرة. ونقرأ في الوطن الكويتية: حث على الاتصال المباشر ومستعد لمفاوضة تعيد الأموال، مجلس الحكم العراقي أمر واقع يعترف به الأسد. واخترنا من صحيفة الراية القطرية: الأكراد والتركمان العائدون لكركوك يصرون على طرد العرب، وبلدية المدينة تحذر من فوضى وحرب داخلية. كما أبرزت الوطن السعودية عنوانا جاء فيه: زيباري، أسلحة الدمار الشامل مخبأة بعناية ونحن واثقون من العثور عليها. وآخر عنوان لهذه الباقة من الأخبار الصحفية نقرأه أعزائي المستمعين في صحيفة البيان الإماراتية: مسؤولون أمريكيون يخشون بلقنة عراقية. وقبل الانتقال إلى عرض تعليقات عدد من صحف الخليج، معنا سعد العجمي الذي سيقدم عرضا لمقالات رأي وردت في صحف سعودية وكويتية.
عن معرض إعادة إعمار العراق والذي اختتم في الكويت مؤخرا، يقول حميد المالكي: الآن يجب أن نتطلع إلى الحاضر والمستقبل، ونبارك للجميع نجاح معرض إعمار العراق كأكبر معرض دولي، حينما لم تستطع مئات الشركات أن تجد لها مترا واحدا تعرض عليه مما حال دون مشاركتها، بل حتى أن الفنادق وللمرة الأولى في تاريخ الكويت تكون محجوزة بالكامل للعارضين والزوار، مما أحدث أزمة فندقية حقيقية. فقط دبي التي تتباهى دوما لكثرة المقيمين فيها. يتابع الكاتب: كل ذلك يؤكد حقيقة وصحة كل ما كتبناه طيلة سنوات الحكم الصدامي من أن العلاقات المستقبلية بين العراق والكويت ستكون مشرقة، وكان البعض يصفنا بالحالمين والخياليين. يتابع الكاتب: عراق اليوم غير عراق الأمس، وعلى جميع الخيرين والذين يشعرون بالمسؤولية الوطنية والمصالح العليا، عراقيين كانوا أو كويتيين، أن يرتفعوا إلى أعلى مستويات التعاون والتنسيق. وفي صحيفة الندوة السعودية يقول حسين معلوم: عقب احتلال العراق بموقعه الجغرافي الاستراتيجي شديد الحساسية، تغيرت الكثير من قواعد اللعبة في العالم عامة وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة. ضمن أهم هذه القواعد يأتي تغيير التوازن العسكري الاستراتيجي، حيث اختفى العراق كقوة عسكرية عربية، إضافة إلى ما نلاحظه من سعي لاحتواء سوريا وإيران بصورة أو بأخرى، خصوصا بعد المبادرة الليبية بتكيك برنامجها النووي، وهو ما ينبئ في إعادة تشكيل البنية الأمنية للشرق الأوسط ككل بعد احتلال العراق.
سعد العجمي، شكرا جزيلا لك. أما الآن أعزائي فنعرض معا لعدد من التعليقات والآراء المنشورة في صحف الخليج. ففي صحيفة الشرق القطرية نشر الكاتب محمد آيد بوسلهام مقالا حمل عنوان الدور المنتظر للأمم المتحدة في العراق، رأى فيه أن الدور لا يقتصر فقط على الترتيب للمرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية ونقل السلطة للعراقيين، وإنما تبقى الأمم المتحدة طرفا أساسيا في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي العراق، وفي الإشراف على عملية إعماره بدل أن تترك مصير العراق بيد الولايات المتحدة التي تحدد الأطراف المستحقة والمستفيدة من كعكة سقوط النظام البعثي على حد تعبير الكاتب. في الوطن العماني كتب الفلسطيني نواف أبو الهيجاء رأيا أشار فيه إلى أن الاحتلال يعني نهاية استقلال وسيادة وحرية البلد المحتل، وبالتالي فإن الاحتلال اعتداء صارخ على حرية وإرادة أبناء الوطن المحتل. وأضاف أبو الهيجاء أن الانتخابات بصورة عامة مظهر من مظاهر الديمقراطية وليست الديمقراطية كلها، فحرية المعتقد السياسي والفكري والديني والتحرر من العوز والفاقة والجهل والمرض ومن الخوف من المستقبل مظاهر أساسية للديمقراطية، وحرية التعليم والشعور بالأمن والأمان أساسان من أسسها. الاحتلال إذن نقيض الديمقراطية، وبالتالي نقيض الانتخابات في ظل الاحتلال صفة كونها إحدى مظاهر الديمقراطية. نعم، يقول الكاتب، من حق العراقيين أن يطالبوا بانتخابات لمن يمثلهم، لكن هل ثمة ضمانة أن تجرى هذه الانتخابات بحرية والحرية مصادرة؟ أعزائي المستمعين، بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة على الشأن العراقي في الصحف الخليجية. شكرا على متابعتكم، وعودة لبقية مواد برامجنا.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، وقبل أن نختم الساعة يواصل الزميل محمد علي كاظم معكم فقرة أخرى من فقرات برامجنا، وتلك هي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي المجلة الثقافية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائنا المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلين. جواد سليم، نحت في ذاكرة العراقيين. أقيمت في الأيام القليلة الماضية العديد من المهرجانات التكريمية للمبدع الراحل جواد سليم. نبيل الحيدري حضر أحد أكبر هذه الاحتفاليات ووافانا بهذا التقرير.
تحت جدارية نصب الحرية في ساحة التحرير ببغداد بدأ الاحتفال بذكرى وفاة الفنان العراقي الكبير جواد سليم، الذي ولد عام 1919 وتوفي في 23 من كانون ثاني 1961، وهو منهمك بالإشراف على تثبيت قطع جداريته الشهيرة التي تحولت إلى معلم مهم ورائع لمدينة بغداد. ابتدأ الاحتفال بأربعينية وفاة جواد وأربعينية ولادة نصب الحرية بتنظيف الموقع والجدارية بعد طول إهمال واحتلال من قبل الباعة المتجولين ومتسكعي الأرصفة. وباحتفاء فيه من التلقائية والحميمية الكثير، حضره وزير الثقافة ووزيرة الأشغال نسرين برواري وجمع كبير من المسؤولين والمثقفين والمواطنين ممن اعتادوا أن يمروا تحت ظل جدارية جواد سليم وفي حدائق الأمة المجاورة، حيث تمثال الأمومة لخالد الرحال وجدارية فائق حسن، ليأخذ المكان مع الاحتفال والتجمع الفني هذا عنوانا ثقافيا ووطنيا مميزا. أقيم احتفال آخر في قاعة الرباط ببغداد، تضمن معرضا فنيا للوحات فنانين عراقيين استوحوا من أعمال جواد سليم الفنية لوحاتهم وجدارياتهم. الشاعر صادق الصايغ المستشار في وزارة الثقافة ابتدأ الحفل بكلمة خاطب فيها جواد سليم والفن العراقي.
أن نقول أنه كاتب طباعات فنية، إنه مفكر في عمق المشكلة الفنية، ولا يكفي أيضا أن نقول أنه تشكيلي معاصر، فهو من ربط بين الماضي والحاضر في نقطة نورانية، وهو أيضا من أدخلنا في باحات القرن العشرين. جواد سليم إذن معلم من معالم حياتنا، وإننا لفخورون أن يكون حيا بيننا، وأني لأشعر بأن أنفاسه تملأ هذه القاعة.
وقبل أن يشاهد الحضور فيلما وثائقيا عن حياة وفن جواد سليم، رافقه عزف جميل على العود صور حياة جواد موسيقيا، ألقى وزير الثقافة كلمة احتفالية بجواد وفن جواد.
الاحتفال بجواد احتفال بالفن التشكيلي في العراق، إنه احتفال بمبدع وبحركة تشكيلية، مبدع أصيل وحركة تشكيلية متميزة حظيت باعتراف عربي وعالمي. من معطف جواد سليم خرجت مدرسة بغداد للفن الحديث، وبتأثيرها نشأت مدارس وحركات خالفت مدرسة بغداد باحثة عن آفاق إبداعية جديدة. احتفالنا بجواد اليوم هو احتفال بالتنوع والتواصل، احتفال بمسؤولية الفنان وحريته، بدور المعرفة والبحث في العمل الفني، بالقيمة الحضارية للفن في عالم يتزايد اقترابا من بعضه وتأثيرا بين مكوناته. اسمحوا لي هذا اليوم أيضا أن أختتم كلمتي بالتحية لجواد سليم في ذكرى وفاته ولإنجازه وسيرته وفتوحه، وشكرا لكم.
ومن ثم تحدث ثلاثة من رفاق وزملاء وتلامذة جواد سليم، هم الفنانون محمد غني حكمت ونور الراوي والدكتور نوري مصطفى بهجت، عن ذكرياتهم وشهاداتهم عن فنان الشعب جواد سليم، فيما ألقى الدكتور عاصم عبد الأمير بحثا موجزا عن المكان في أعمال جواد وبحثه الدؤوب لتأسيس فن عراقي مميز، وعرض الدكتور زهير صاحب موجزا عن بحثه جواد سليم في طقوس سومرية قرأ فيه عمق تجربة جواد في استقدام الماضي إلى آليات الفهم المعاصر وليس بالذهاب إليه. ويذكر أن الفنان جواد سليم كان قد درس الفن في باريس عام 1938 وروما في 39 ولندن عام 1946، وأسهم في تأسيس أول جمعية فنية في العراق جمعية أصدقاء الفن عام 1941، وقد عاد إلى بغداد من الدراسة في لندن أواخر عام 1949، وأقام معرضه الشخصي الأول ربيع عام 1950، وأسهم في التعريف بالفن العراقي في الخارج من خلال مشاركات في معرض اليونسكو في القاهرة ومعرض اليونسكو في بيروت ومعرض الفنانين العراقيين في لندن 1947 ومعرض الرسم العالمي في دلهي ومعرض اليونسكو في بيروت 1957، فضلا عن مشاركاته في المعارض الوطنية منذ مطلع الأربعينيات. وقد أعلن الدكتور عباس جاور مدير عام دائرة الفنون التشكيلية هذا اليوم عن قيام وزارة الثقافة بترميم وتأهيل منزل عائلة جواد باعتباره مشهدا لعائلة فنية متميزة، فأبوه الحاج سليم كان فنانا متميزا، وكذا الحال مع أخويه الراحلين سعاد سليم ونزار سليم وأخته الوحيدة نزيهة سليم التي ترقد الآن في مستشفى دار التمريض الخاص بتوجيه من وزير الثقافة لسوء حالتها الصحية. كتب جواد سليم مرة في مذكراته: إنني من الذين يؤمنون بالمستقبل، إنني أثق بالغد وأؤمن بفوز الحق والأفضل. كل إنسان يتطلع إلى المستقبل، غدا السلام يقترب وأشباح الموت وآلات الشر تحتضر في بيوتها. ألم تتحرر باريس كعبة الفن؟ نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صحيفة موصلية تشكل واقع الأدبي في المدينة، وأحمد سعيد وافانا بمزيد عن هذا النقد.
في آخر عدد لها طلعت على الوسط الثقافي الموصلي صحيفة فتى العراق الموصلية بموضوعات انتقادية لافتة لواقع الأدب والصحافة في الموصل، ورصد لحال الأدب فيها من خلال تناولها لماضي وحاضر شارع النجفي الذي قالت عنه بأنه كان وإلى وقت قصير سوق الأدب، مضيفة أن حوانيت الكتب كانت تنتشر في بداية الشارع إلى نهايته في الماضي. أما اليوم وما زال القول للصحيفة فتى العراق التي تصدرها أسرة الشلبي الصحافية والثقافية إنجاز القول منذ الخمسينات في الموصل، أما اليوم فإن سوق الأدب لم يبقى كما كان سابقا بعد أن أدرك أصحاب المكتبات أن الأدب تجارة خاسرة لا تسمن ولا تغني من جوع، الأمر الذي دفعهم إلى ترك هذه التجارة تدريجيا وجعل الكتب الأدبية من المواد والبضائع الثانوية في حوانيتهم، بينما سعى البعض الآخر للانسحاب إلى الوراء واتخاذ بعض الحوانيت المنشأة حديثا في القيصريات والفروع الضيقة مخبأ لبيع الكتب استفادة من انخفاض بدلات إيجاراتها. وخرصت الصحيفة إلى القول أن تجارة الأدب تتضاءل اليوم أمام كماليات الحياة وبضائعها الزائلة، وبذلك يلفظ الأدب في الموصل نفسا جديدا من أنفاسه الأخيرة المتباطئة التي توشك أن تنتهي حسب فتى العراق. أما سامي الشلبي رئيس تحرير الصحيفة فقد حمل على الواقع الصحفي الحالي في الموصل، ومما قاله أن للصحافة مكانتها إلا في عراق اليوم الذي سماه ببلد العجائب والغرائب، وأضاف بأن كان للصحافة شأن غير شأنها اليوم حيث كان لها حضور في كل الفعاليات، هذا قبل أكثر من 50 سنة، وكان المفروض أن يكون لها في هذه المرحلة موقع أهم وأكبر من أجل أن تؤدي دورها الفعال في بناء العراق. واختتم سامي الشلبي انتقاداته للواقع الصحفي في الموصل بالهمس في أذن المسؤولين بأن لا يهمشوا دور الصحافة من أجل أن تسهم هي الأخرى بعملية البناء وإطلاق الكلمة الحرة الشريفة، باستثناء الكتب الدينية التي تعرض في حوانيت القيصريات أو مكتبات القيصريات يكاد المرء أن يجزم أن لا وجود للكتب الأخرى. واختفت منذ أعوام المكتبات التقليدية التي كانت تعرض كتب الشعر والقصص والروايات والدراسات الأدبية التي كانت تصل مكتبات الموصل من القاهرة وبيروت بدرجة أولى، فلا أثر لدار العلم للملايين أو مطبوع كتابي والهلال والكتاب الفضي ودار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. أما فرع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في محافظة الموصل فإن نشاطه دون المستوى المطلوب حسب آراء أكثرية الكتاب والمثقفين في الموصل، وتكاد النشاطات الثقافية والأدبية تنحصر في جامعة الموصل ونقابة الفنانين والفرق المسرحية. هذا ويبقى الانتقاد الذي وجهه سامي الجبري والصورة التي عرضتها صحيفة فتى العراق عن الأدب والثقافة الآن في الموصل موضع نقاش وجدال. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
معرض للكتاب في الجامعة المستنصرية، والتفصيلات من عماد جاسم. افتتح في رئاسة الجامعة المستنصرية وبالتعاون مع جمعية المؤرخين العراقيين معرضا للكتاب العالمي والعربي. هذا المعرض حظي بحضور جماهيري واسع. عن هذا المعرض التقينا الدكتور رافع البلداوي المشرف على إقامته في الجامعة المستنصرية، الذي حدثنا قائلا:
برعاية السيد طاهر خلف البكاء رئيس الجامعة المستنصرية المحترم، وتحت شعار بالعلم والكتاب نساهم في بناء عراقنا، يقيم اتحاد المؤرخين العراقيين وبالتعاون مع دار كريم الكتاب دار احياء التراث العربي معرضا شاملا للكتاب العربي والعالمي، والذي يتضمن العديد من الاصدارات الحديثه من دور النشر العربيه والعالميه، حيث تضمن معرضنا هذا ما يزيد عن 15,000 عنوان جديد من الاصدارات العربيه والعالميه بمختلف الاختصاصات، منها الكمبيوتر والإنترنت، العلوم الهندسية المختلفة، ومجموعات حديثة جدا من الإصدارات الطبية، إضافة إلى مجموعة من المصاحف والتفاسير والكتب الأدبية والثقافية لمختلف الاختصاصات. وكما يتميز معرضنا هذا بوجود أجنحة متخصصة، منها جناح للأسرة والصحة والطفل، والتي احتوت على العديد من الإصدارات الحديثة جدا في هذا المجال، يتناول مجاميع من الأساليب التربوية والنفسية والأكاديمية والتعليمية لمختلف الأعمار. كما تضمن الجناح أيضا المتخصص آخر يتضمن العديد من الكتب التي تضم الحالات الاجتماعية والكتب النفسية والكتب المتعلقة بالعلوم السياسية والعلوم الإدارية الحديثة، وكذلك تم إدخال العديد من الكتب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، والتي تعتبر من المعلومات أو من المواضيع المهمة والحساسة الآن في العالم، وبهدف رفض المتعلم والقارئ والمثقف العراقي بأعدة الإصدارات تم استخدام كتب متنوعة ومتخصصة في مجال تقنية المعلومات. كذلك يتميز معرضنا باستقطاب عدد كبير من دور النشر العربية والعالمية في الإعلان والنشر عن منتجاتها وإصداراتها في معرضنا هذا، لما يتميز به دارنا دار كريم للكتاب دار احياء التراث العربي من سمعة عربية وعالمية من خلال التواصل العلمي المستمر مع هذه الدور.
طيب دكتور، هل هناك فرع للأقراص الليزرية، خاصة وأنها معارض الكتاب في دول العالم شملت أقسام خاصة للأقراص الليزرية والبرامجيات الحديثة؟
يحتوي معرضنا هذا أيضا على جناح خاص يتضمن أحدث المنشورات التي تسمى حاليا بالمنشورات الإلكترونية، وهي عملية تحويل العديد من المواضيع سواء كانت كتب أو مواضيع متخصصة على أقراص ليزرية، وقد رفدتنا العديد من المؤسسات مؤسسات النشر العربية بالعديد من الأقراص بمختلف الاختصاصات، وتم عرضها بأسعار مناسبة لكي يتمنى أو يتمكن القارئ العراقي من اقتنائها.
دكتور، على ذكر الأسعار، أكو اعتراض بعض الطلبة الجامعيين على أسعار بعض الكتب بأنها غالية الثمن، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
الحقيقة غياب المعارض العراقية للفترات السابقة من قبل القطاع الخاص قد يعكس بعض الوجه غير الصحيح عن طبيعة الأسعار الموجودة في معرضنا، حيث يتميز معرضنا بطبيعة الأسعار المناسبة جدا، وذلك اعتمادا على نوعية الإصدار الموجود، وهي إصدارات حديثة طبعات 2000 عام 2003، بالإضافة إلى النوعية الممتازة للتمتع بها الكتب المعروضة، وإلى الموثوقية العلمية والفكرية لدور النشر التي نتعامل معها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
Thank you.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من نبيل الحيدري، محمد علي كاظم والمخرج هيلين مهران، وعودة لمتابعة بقية مواد برامجنا.